بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب. الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، أو مخرجيهم. وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند، وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءكم بينة. وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة. والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند. وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح فك مفرديهما، نحو قام الزيدون وقامت الهندات. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقضي الأمر، وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. اليوم نبتدئ في القسم الثاني من الكتاب، وهذا القسم ذكر فيه الشيخ أولا المرفوعات، وبعد ذلك ذكر المنصوبات. وبدأ بالمرفوعات بالفاعل، وذكر الشيخ المقدمة، ولذلك لن نطيل الشرح فيها لأن الشرح سيأتي من قبل الشيخ، ولكنني أريد أن أقف على عدة أمور. أولا، الفاعل مرفوع، هذا هو الأصل في اللغة العربية، واللغة العربية إنما جاءت من السماع، فلقد سمعنا أن العرب يرفعون الفاعل وينصبون المفاعيل، ولكننا قد نسمع منهم في لغيات بسيطة أنهم تارة ينصبون الفاعل ويرفعون المفعول. فمثلا في قولهم خرق الثوب المسمار، ففي الحقيقة المسمار يخرق الثوب، وليس الثوب هو الذي يخرق المسمار، وإنما جاءوا به على العكس. وقال أيضا بعضهم كسر الزجاج الحجر، والحقيقة الحجر يكسر الزجاج ولا يكسر الزجاج الحجر، وهذا مما نطقوه هم في بعض لغاتهم. ولكننا ينبغي علينا أن نقف عند حد الفاعل، فحد الفاعل في اللغة العربية لغة من أوجد الفعل، هذا يسمى الفاعل. أما في الاصطلاح فسيأتي معنا تعريف، والشيخ اختار تعريفا من هذه التعريفات سيأتي معنا، وهو اسم صريح أو مؤول، وهو اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. أعطانا أمثلة، وهذه الأمثلة التي أعطانا لشيء معنوي ولشيء عدمي. فعندما نقول مثلا علم زيد فهذا من المعنى، وعندما نقول قام زيد فهذا من الحس، وعندما نقول مات عمرو فهذا من الأشياء العدمية، مات عمرو. لكن هذا العامل لا دائما ولا يتأخر عامله عنه. العامل في الفعل من هو؟ العامل في الفعل في الفاعل الفعل، ولذلك لن يكون الفاعل في وقت من الأوقات متقدما على فعله، دائما يكون هذا الفاعل متأخرا عن فعله. ونقول أيضا في كل الأحوال، فمثلا نقول قام زيد، ونقول قام الزيدان، ونقول قام الزيدون، ونقول قامت النساء، فنجد أن الفعل لا يتغير سواء كان مفردا أو كان مثنى أو كان جمعا أو كان مؤنث في الأحوال الثلاثة. طبعا أكثر من ست حالات ليس عندنا، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمع، فإما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، عند ذلك عندنا ست أحوال. في هذه الأحوال الستة نجد أن الفعل يبقى منفردا، ولكن هنالك خلاف ما بين المذكر وما بين المؤنث، فإننا نأتي مع المؤنث بتاء التأنيث، فنقول قام زيد وقامت هند، قام الزيدان وقامت الهنداء، قام الزيدون وقامت الهنداء، ودائما يبقى مفردا. فما تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، لو نظرنا إلى الحديث في البخاري فنجد أن له صدرا، إن لله ملائكة يتعاقبون، انتهى الكلام. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كأن سائل من هم فيقول ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، على هذا بقي الأمر على القاعدة. وإذا قلنا هنالك رواية يتعاقبون فيكم، هذه الرواية يقال فيها إنها رواية أكلوني البراغيث، يعني هذه الجملة وأمثالها كلها قاسوها على جملة أكلوني البراغيث. فالأصل عندما تأتي بالواو الفاعل لا يجوز أن تأتي بفاعل ظاهر، وإذا أتيت بالظاهر لا تأتي بالواو، فكيف نجمع بينهما؟ على هذه اللغة نقول الواو علامة للجمع ليست فاعل. يتعاقبون فيكم ملائكة، إذن الواو علامة للجمع وملائكة هي الفاعل، هذا على لغة أكلوني البراغي. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل عندما قال له ما من نبي إلا يخرج، قال أوى مخرجيهم، الأصل هي مخرجون، ومخرجون تدخل عليها الياء ياء الإضافة، عند ذلك تذهب النون منها صارت مخرجويا، وبعد ذلك تنقلب الواو ياء فتدغم هذه الياء بالياء الأخرى صارت أوى مخرجيهم، فنجد أنهم ما والواو أيضا فاعل، ولذلك في هذه الحالة اجتمع عندنا فاعلا. إذا نقدر الأولى علامة جمع والثاني هو الفاعل وهو الضمير. أما بالنسبة للمؤنث كما قلنا المؤنث ينقسم في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون المؤنث لفظيا فهذا يبقى كطلحة ومعاوية فيبقى على تذكيره فنقول قام طلحة وقام معاوية، وإما أن يكون المؤنث لفظيا وحقيقيا كفاطمة، عند ذلك نقول قامت فاطمة، أو يكون المؤنث حقيقي وليس لفظي مثل هند فنقول قامت هند. لكن المؤنث في الحقيقة أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. فإن كان حقيقيا ونعني بالحقيقي ما له فرج، والمجازي ما نطق العرب فيه بلفظ المؤنث ولو لم يكن له فرج، فمثلا الناقة والثورة ويعني والدجاجة هذا ما يسمى، والمرأة ما يسمى بالمؤنث الحقيقي. لكن عندما نقول مثلا الطاولة هذه ليست لها فرج، وعندما نقول الشمس كذلك فهذا من المؤنث المجازي. ففي المؤنث المجازي إذا كان حقيقيا نأتي بتاء التأنيث، أما في المؤنث المجازي فيجوز الوجهان إذا تقدم الفعل، إذا تقدم الفعل فنقول طلعت الشمس وطلع الشمس. أما إذا أردنا أن نقول الشمس طلعت يعني صار الآن الفاعل ضمير مستتر يعود على الشمس، عند ذلك يجب أن نأتي بتاء التأنيث فنقول الشمس طلعت. وهذا الدليل في كتاب الله عز وجل قد جاءتكم موعظة، الموعظة مؤنث لفظي، ومع ذلك قال ربنا قد جاءتكم فجاء بتاء التأنيث. وفي آية أخرى قال قد جاءكم بينة، والبينة مثل الموعظة، فلماذا جاء هنا فيها بالمذكر وهنالك جاء فيها بالمؤنث بدون تاء؟ يعني المهم طبعا ما جاء بها بالمذكر أنا أقول هذا لا يجوز التعبير به، فإنما نقول جاء مرة بالتاء ومرة بدون التاء. ولذلك لما كانت هذه لغة القرآن فلا يجوز أن نقول شيء أفضل من شيء، ولكن الموافقة أفضل من عدم الموافقة. وفي الحقيقي المنفصل، ما معنى منفصل؟ يعني انفصل ما بين الفعل وما بين الفاعل، فصل بينهم فاصل. مثلا نستطيع أن نجعل ما بين الفعل وما بين الفاعل المفعول، حضر القاضي امرأة، حضر القاضي امرأة، هذا كأننا قلنا حضر القاضي ونلتفت من، فنقول ذكر ونقول امرأة، فهذا يجوز. ولذلك إذا فصل ما بين الفعل كذلك ما بين الفعل وما بين الفاعل بفاصل يجوز التذكير ويجوز التأنيث إن كان الفاعل مؤنث ولو كان حقيقيا. والمتصل في باب نعمة وبئسة، أما المتصل فنقول نعمة المرأة هند. وفي الجمع اسم الجمع دائما هنالك فرقة، اسم الجمع لو كان مثل اسم الموصول نقول قال الذين قالت اللواتي، لكن في اسم الجمع يأتي على معنى الجمع ويأتي على معنى الجماعة، فنقول قالت الأعراب آمنا، قال نسوة، فقالت جماعة الأعراب وقال جمع نسوة، وعند ذلك انتهى الإشكال. قال إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما، ونقصد بجمعي التصحيح جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، أو ما يقول عنه الشيخ ما جمع بألفين وتاء، فنقول قام الزيدون ونقول قامت الهندات، وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف. في الواقع ما قامت إلا هند لو أردنا أن نبحث ولو عرضنا هند هنا بعد أداة الحصر لأن نفي النفي إثبات معنى ذلك قامت هند فالفاعل هند، ولكننا قبل أن نأتي إلى الفاعل هند ما قام على أي شيء تسلط حقيقة؟ تسلط على أحد، ما قام أحد، بعد ذلك إلا هند قام. فلذلك لما كان الفاعل أحد وهو مذكر وعام لذلك قلنا ينبغي أن يكون مذكرا فنقول ما قام إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة أو إطعام. الآن التنوين هنا بدل من كلمة، مثلا عندما نقول أو إطعام مثلا المحسن يتيما، فعندما نضيف هذا المصدر أطعم يطعم إطعاما والمصدر يعمل عمل فعله، فإذا أضيف إلى فاعله إطعام أين الآن الفاعل محذوف ولو كان مضاف إلى فاعله أو أحيانا يضاف إلى مفعوله، مثلا إضافة إلى الفاعل أيضا ولولا دفع الله الناس، هنا جاء ظاهر ولولا دفع والله ولولا أن يدفع الله ولولا أن دفع الله الناس، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة هذا محذوف. كذلك وقضي الأمر أصله الله وقضى الله الأمر، وأسمع بهم وأبصر أيضا وأبصر بهم، فقد حذف من الأواخر بدلالة الأول ويمتنع في غيرهم. هذا ما أحببت أن أقدم عليه في المقدمة، وها هو الشرح من قبل الشيخ. قال الشارح رحمه الله لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، تكلمنا عن المبتدأ والخبر، تكلمنا عن إن وأخواتها، عن كان وأخواتها، عن ظن وأخواتها، هذه النواسخ. قال: شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. طبعا عندما يحذف الفاعل ينوب عنه المفعول، هذا ما يقصد بنائب الفاعل. ونقول مثلا: وذلك إما للجهل به أو لخسته أو مثلا من أجل الألفاظ، يعني مثلا للجهل به سرق المتاع، الأصل سرق السارق، فما في حاجة مفهوم السارق من كلمة سرق، لذلك نقول سرق المتاع. أي مثلا تأتي بعوضة فتلدغ الأمير، لدغت البعوضة الأميرة، يعني لدغ الأمير، خبيها شوية، ما هي ليست ظاهرة كذلك. مثلا أحيانا يضطر السجع مثلا أن يأتي بالسجع الذي يكون مرفوعا، ويأتي هنا مثلا المفعول منصوبا، ماذا نفعل؟ نحول المفعول إلى نائب فاعل، فعند ذلك نقول مثلا: حسنت سيرته، حسنت مثلا سيرته. فعند ذلك نستطيع في هذه الحالة أن نغير من نائب من المفعول إلى نائب الفاعل. على كل حال هذا. أما في باب التنازع مثلا، في باب التنازع عندنا وباب الاشتغال، ما هو باب التنازع وما هو باب الاشتغال؟ باب التنازع أن يتنازع أكثر من عامل معمولة. نعم، فعندما يتنازع أكثر من عامل معمول، مثلا تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، هذه المعمولات يا ترى هي للأول للثاني للثالث لأي شيء؟ هي لواحد ونقدر الآخرين. أيضا الاشتغال أن يشتغل الفعل بضميره عن اسمه، لو لم يكن هذا الضمير لكان ناصبا، تقول زيدا ضربته، فزيدا في الأصل هي مفعول به، وعندما تقول ضربته اشتغل ضرب بفاعله ومفعوله، ضربت التاء فاعل والهاء مفعول، ولذلك لو لم يكن هنالك ضمير وتقدم هذا الاسم لأعربنا زيدان مفعول به لفعل ضربت، ولكننا سنقدر له فعلا ونقول ضربت زيدان ضربته. طبعا لا نريد الآن أن نعمل في أسئلة كثيرة تأتي حول هذا البحث، كلها ستأتي معنا بوضوح. قال: اعلم أن الفاعل عبارة عن، الآن يريد أن يعرف لنا الفاعل في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحويين، وهنالك فاعل في اصطلاح اللغويين، وقد قلت لكم إن الفاعل في اصطلاح اللغويين هو من أوجد الفعل، وفي اصطلاح النحويين هذا الذي سيأتي معنا. قال: عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. هذا أحد التعاريف التي يمكن أن نعرف بها الفعل. أحيانا نستطيع أن نعرف أيضا هو ما قدم الفعل أو شبهه عليه، قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. إذا هو ما قدم الفعل عليه أو فشبهه عليه، يعني شبه الفعل قدم على الفاعل وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. أما بالنسبة مثلا عندما نقول مات بكر، ما هو العامل فيه؟ العامل عدمي، وقع هذا الموت بمن؟ هل هو فاعل في الحقيقة عندما نعرف مات بكر فاعل للموت، والموت شيء عدمي صحيح. ما معنى يعني ذهبت حياته؟ مثل الصوم عدمي، عدم الأكل، عدم الشرب، عدم الاستمتاع. كما نقول هذا الماء عدمي، ما معنى عدمي؟ لا لون له، لا طعم له، لا ريح له، عدمي. او يكون مثلا معنوي مثل علم زيد، او يكون حسي مثل قام زيد. قلنا هو ما قدم الفعل او شبهه عليه. ما هو شبه الفعل؟ اسم الفاعل من شبه الفعل، المصدر من شبه الفعل، افعل التفضيل من شبه الفعل، الصفة المشبهة من شبه الفعل، اسم الفعل من شبه الفعل. هذا ما قدم او شبهه عليه. الان الشيخ يريد ان يشرح لنا تعريفه. قال اذا تعريفه اسم صريح او مؤول به اسند اليه فعل او مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه او قائما به. مثال ذلك قالوا دائما المثال جزئي يؤتى به لتوضيح القاعدة. فانا عندما اقول في الامور الكلية الفاعل مرفوع، ولكن عندما اقول قام زيد مثالنا قام زيد، فزيد هو مثال للفاعل، زيد جزئي يطلق عليه فاعل لكن نوضح فيه القاعدة. فلذلك قال مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرا، هذا جاء به للفعل المتعدي ضرب زيد عمرا، وجاء للفعل اللازم فقال علم زيد. فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه، وقع الضرب ضرب زيد عمرا، وقع الضرب مما من زيد على عمرا، هذا واقع منه، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد وليس واقع منه، قائم حل به هذا العلم. هلا مثلا من جاءنا اليوم لا يعرف عن الفاعل شيء يخرج بعلم عن الفاعل، فقام في ذهنه معرفة الفاعل، فنقول علم زيد، علم الطالب بشأن أحكام الفاعل. وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه أن تخشع في قوله، يعني أحيانا نجد آيات ونجد كلمات، فهذه الآيات وهذه الكلمات قد تأتي جملة، هذه الجملة نستطيع أن نؤولها بمفرد تكون فاعلة، وهذا لا خلاف فيه. مثلا سنأتي بعدة أمثلة. جاءنا الشيخ بمثال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فنجد أن أن حرف مصدر وتخشع فعل مضارع منصوب بهذا الفعل، لكن هل نستطيع أن نسبك مصدرا من أن وتخشع؟ نعم. ما هو؟ ألم يأني الخشوع، ألم يأني الخشوع نعم للذين آمنوا. عند ذلك هذا المؤول من أن وما بعدها قال فإنه فاعل، مع أنه ليس باسم ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع. مثلا قال ربنا عز وجل أولم يكفيهم أنا أنزلنا، أولم يكفيهم أنا أنزلنا، ما معنى هذا؟ أولم يكفيهم، يكفيهم ماذا؟ أنا أنزلنا إنزالنا، أولم يكفيهم إنزالنا. طيب نأخذ آية أخرى، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين لكم كيف فعلنا بهم، ما هو مضمون الجملة الآن الذي نستطيع أن نسبك منه فاعلة؟ إذا تبين لكم كيفية التبين، كيفية فعلنا، تبين لكم والكيفية فعلنا، فكيفية هي الفاعل. أولم يهدي لهم، كم أهلكنا، كم أهلكنا، خبرية ولا تكثيرية؟ تكثيرية مهم. نعم، أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يهدي له كثرة إهلاكنا. ففي هذه الأحوال كلها وجدنا أن يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذا. نعم، إذن يسر المرأة، يسر ذهاب ما ذهب ذهاب الليالي. ففي كل هذه وجدنا أنه من الممكن أن يأتي شيء مؤول نعربه فاعل. اتضح الأمر؟ شاء. وقولي ثانيا أو مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف ألوان. احنا قلنا هو ما قدم الفعل في التعريف الثاني أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به، صحيح؟ كلمة مختلف، مختلف فيه، أليس كلمة مختلف مثل يختلف؟ تعطي نفس الحق. مختلف ألوانه، اختلفت ألوانه، شيء واحد تختلف ألوانه، فألوانه هنالك نعرب إليه نعربها فاعل، ولكن هنا فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل، ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف، فإنه في تأويل يختلف أو تختلف ألوان. واضحة الثانية. وخرج بقولي مقدم عليه، قال نرجع للتعريف، اسم صريح أو مؤول به، فهمنا أسند إليه فعل أو مؤول به، قال أو مؤول به دخل فيه مختلف، قال مقدم عليه بالأصالة، نحو زيد من قولك زيد قام، فزيد في الواقع ماذا نعربها؟ مبتدأ، وقام فعل ماض، لكن الفاعل لهذا الفعل ضمير يعود على زيد، قام هو ويعود على زيد، زيد قام زيد يعني. نعم، فليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه مقدم، ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر، ولكن هذا الفعل الذي هو الخبر موجود في ضمنه ضمير يعود على زيد، والتقدير يصير زيد قائم. قال وخرج بقولي بالأصالة، مقدم عليه بالأصالة، نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، لكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. لو قلنا قائم زيد كيف تعربها؟ قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، إلا إذا اعتمد عند ذلك على نفي أو اعتمد على استفهام، فإننا نقول أقائم الزيدان، لأنها في قوة أيقوم، ولأنه لا يوجد تطابق ما بين المبتدأ والخبر، فنزلنا قائم في قوة يقوم، أيقوم الزيدان أقائم، إذن همزة الاستفهام قائم، واقع هذا مبتدأ صار. وجاز مثلا أن نبتدئ به بسبب الاستفهام أو بسبب النفي، وبعد ذلك لعدم التطابق ما بين المبتدأ والخبر الزيدان مثنى وقائم مفرد، نحن نقول الزيدان قائمان، الهندان قائمتان، الهنود قائمات، الزيدون قائمون، بينما هنا نقول أقائم الزيدان أو الزيدون، أقائم الهندان أم الهندات، ماذا نقول هنا؟ نقول فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. وخرج بقولي واقعا منهم إلى آخره، نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به، يعني عندما يكون الفعل مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله او يكون مغير الصيغة اسماء متعددة لشيء واحد، بدل ضرب ماذا قال؟ ضرب. فزيد في الحقيقة مضروب ام ضارب؟ مضروب، زيد مضروب مفعول، ولذلك نعرب هنا نائب فاعل لان صيغة الفعل فهذا خارج عنه وليس واقع عليه وليس واقع منه ولا قائم به. ما هو القائم به؟ مثل مات عمرو. نعم. وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلا؟ طبعا نحن لم يأتي الشيخ بكل أنواع التي تنوب عن الفاعل، ولكنه رمز إليها لأن الكلام سيأتي. ولكن على سبيل المثال وبالعجلة، عندما نقول هيهات هيهات العقيق، العقيق الآن ماذا تعرف؟ فاعل. ما هو العامل فيها؟ اسم الفعل. واسم الفعل هو شبه الفعل وقد تقدم عليه فيعرف فاعل. اذا قلنا الا ان ظلم نفسه المرء بين، عند ذلك عندما نقول ظلم، هذا الظلم ما هو؟ ظلم، يظلم ظلما، فهذا مصدر والمصدر يعمل عمل فعله. اذا قلت اعطى، اعطى يعطي مثلا، هلا في عنا مصدر واسم مصدر احيانا، مصدر واسم مصدر، ما هو الفرق بينهما؟ نعطي مثال، اغتسل يغتسل غسلا واغتسالا، ما هو المصدر وما هو اسم المصدر؟ اذا كانت نفس الحروف موجودة في المصدر في الكلمة تكون مصدرا، واذا كانت انقص منها او ذهبت بعض الحروف يكون اسم مصدر. نعم. فلو قلنا مثلا عجبت من اعطاء الدنانير زيد، عند ذلك ما هو العامل اعطاء هنا؟ مثلا في عنا احيانا الظرف والجار والمجرور بيحل احيانا محل الفعل لانه بيعطوا معنى الاستقرار او معنى الوجود، وهذا المعنى يرفع فاعلا. مثلا أفي الله شك، أفي الله، أفي الله ماذا تقدرها؟ أيوجد شك أفي الله، بمعنى أيوجد شك، ولذلك تأخذ من الجر والمجرور، وهذه صارت لها نكتة مرة أنه كان بعض الناس يعني شكله شكل أهل العلم لكن ولده عالم، فكان يقول يا ولدي يعني تلامذتك يتعبونني كلما يعني يأتونني بأسئلة أنا لا أعرفها، قال كلما سألوك عن مسألة قل في المسألة وجها أو قولا، فكان كلما قال يقول يعني يريد سيدي الوالد مذهب أبي حنيفة يقول كذا، مذهب الشافعي البصريون الكوفيون كذا، يخرج له القول عالم كبير. فجاء بعض الطلاب يريد أن يمتحن هذا الرجل فقال أفي الله شكه، قال في المسألة قولا وعن جهل هو يقول، قال إنما يريد سيد الوالد أن يقول أفي الله شك، إما أن تعربها في الإعراب أشك في الله الهمز الاستفهام وشك مبتدأ وفي الله جار مجرور متعلقة بخبر محذوف تقديره أشك مكائن في الله، أو أن تقدر من الجار والمجرور فعلا أيوجد شك فيكون هنالك فاعل، وهكذا خلص نفسه من ذلك الأمر. كذلك من عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب؟ هذا عنده أي استقر عنده علم الكتاب، علم فهذا فاعل للظرف، وهكذا أشياء كثيرة كلها ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن قلنا أول ما قلنا كلمة الفاعل مرفوع، قد يسأل بعض الناس لما الفاعل مرفوع؟ ممكن هالسؤال يسألك الطلاب لما الفاعل مرفوع؟ وعلى كل حال لو سويناه منصوب رح يسألونا ليش منصوب، وسويناه مجرور رح يقولوا لماذا هو مجرور. السؤال سيبقى. ولكن يعني العرب دائما والعلماء فلسفوا اللغة العربية إلى آخر درجة، حتى قالوا مثلا أنت تجد عندما تقول أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت زيدا عمرا فاضلا كمفعول، واحد اثنين ثلاثة، ومن الممكن أن تأتي بعد ذلك بظرف مكان وتأتي بظرف زمان وأن تأتي بحال، وكل هذه الأشياء ماذا تكون؟ منصوبة منصوبة منصوبة. لو نظرنا إلى الحركات، الضم أثقل أم الفتح؟ الضم أثقل والفتح خفيف. إذا ضربت الثقيل بالقليل ألا يساوي الكثير بالخفيف؟ يعني مثلا الثقيل نحن نعطي رقم 5 بالثقيل، منيح؟ 5 ضرب 1 يساوي 5، لكن الواحد من هو؟ الفاعل، والخمسة للرفع. لكن عندما نقول والله مفعول به ومفعول لأجله وكذا وحال وكذا، هذول اعتبرناهم 5 واعطينا للفتحة خفيفة 1، 5 في 1 5، صار في اعتداد بالميزان. المنصوبات كثيرة فناسبها الخفيف، والمرفوع والفاعل واحد فناسبه الثقيل، فقلنا إن الفاعل مرفوع. أي واحدة من العلل التي جاءوا به. عندما تقول زيد قام، في الواقع الذي قام بالفعل من المبتدأ صحيح، أخبرنا عليه عنه بالقيام، فهذا مستند ومستند إليه. عندما نقول قام زيد فيشبه المبتدأ الفاعل من حيث المعنى، والمبتدأ مرفوع، لذلك يكون الفاعل مرفوعا مثل المبتدأ تماما. الفعل مع فاعله يؤلف جملة، والمبتدأ مع خبره يؤلف جملة، ولذلك ناسب أن يكون المبتدأ مرفوعا والفاعل مرفوعا. الفاعل يأتي أولا ولا المفعول؟ إذا قلنا ضرب موسى عيسى، من الفاعل؟ الأول، ضرب موسى عيسى، فلما كان هو الأول وكان الرفع في الحركات أول، فلذلك أخذ هو باعتباره أول، أخذ أول الحركة. نعم. والمفعول آخر والفتح آخر، فناسب أن يأخذ الأول الأول والآخر الآخر. ممكن؟ نعم. طبعا قلنا لكم بعض الناس لو قلنا له ليش الفاعل مرفوع؟ هذا تسألنا ليش المفعول منصوب؟ بعدين هذا السؤال بيكرر نفسه. نعم. لكن السؤال يأتي بما يرتفع الفاعل؟ نقول بإسناد الفعل إليه أو شبهه. بأي شيء يرتفع الفاعل؟ بإسناد الفعل إليه. لما تقول قام زيد، مات عمرو، مختلف ألوانه أو شبهه إليه. لماذا لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؟ نعطيكم مثال، انتبهوا لمثال دقيق جدا. كتب، عندما تأتي بالفاعل وتصله بالفعل فماذا تقول؟ كتبت، 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 كتبنا. فماذا تجعل بهذا الفعل؟ تجعل أن الحركة الأخيرة التي كانت بالفعل سكنت لأنك دمجت الفاعل مع الفعل فصار معه كالجزء الواحد، ولذلك ليس عندنا في اللغة العربية توارد 4 حركات في كلمة واحدة. إذا كانت في كلمة واحدة، ولذلك ماذا فعلنا؟ سكننا الآخر وحركنا الفاعل، فقلنا كتب، صارت كتبت. ألا ترى أنك عندما تقول ضربنا ماذا فعلت أيضا؟ الفاعلنا سكنت، ضربت، ضربت، ضربنا، ضربنا إلى غير ذلك. لكن ألا ترى أنك لو أضفت هذا الفعل إلى المفعول لا يصبح كالكلمة الواحدة؟ فما هو الفرق ما بين ضربنا وضربنا؟ ضربنا وضربنا، في فارق بين الفاعل وبين المفعول. في المفعول لا يتغير ومع الفاعل يتغير، ولذلك لما كانت كالكلمة الواحدة عاملناها في الحركات فسبكناها مع بعضها سبكا فصارت كالجزء الواحد، وجزء الشيء لا يتقدم عليه، هو جزء في الأخير من يتقدم عليه. بينما المفعول من الممكن، قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك مفعول لنعبد وإياك مفعول لنستعين. أيضا عندما تريد أن تعرف الإعراب ماذا تقول؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، بعد ذلك ماذا تقول؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، أين يكون؟ يظهر أين؟ في آخر الكلمة، صحيح، في آخر الفعل المضارع والاسم المتمكن. عندما تقول يفعلون بأي شيء رفعتها؟ بالأمثلة الخمسة، تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، بأي شيء نصبتها؟ بأي شيء جزمتها؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لو لم يكن الفاعل كالجزء من الكلمة لم يجوز أن تكون آخر يفعلون علامة إعراب، كان ينبغي أن تكون قبل الفاعل، ولذلك كانت العلامة بعد الفاعل لأنه كالجزء من الكلمة، فصح أن يكون النون علامة رفع وحذفها علامة نصب وحذفها علامة جزم، صحيح أم لا؟ واضح المسألة؟ يعني عندما نقول مثلا يشرب فالحركة الرفع تظهر في آخر الفعل، أما في يضربون هذا في فاعل هنا، ومع ذلك ماذا قلنا؟ جعلنا حركة الإعراب بعد الفاعل لأن الفاعل هذا هو الفعل صحاب، فهو كالجزء منه، فسواء كان في آخره أو بعد فاعله إن كان ضميرا، فعند ذلك في الأفعال الخمسة تقول يضربون تضربون يضربان تضربان تضربين، فيكون النون علامة رفع وحذفها علامة جزم ونصب. لماذا قالوا في التأنيث قامت هند؟ لما كان الفاعل مؤنثا وهو ظاهر، وكان الفعل كالأنث الفعل معنى أنث الفعل لأن الفاعل والفعل صاروا كالجزء الواحد، فقبل هذا الفعل التاء التي تتعلق بأي شيء بالفاعل. حتى أكثر من شيء الأمثال العرب، هل أنت تقول كنت 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 ماذا تقول؟ يصير اسمه في الأمثال العربي كنت، يعني كنت أنا كذا، كنت أنا كذا، كنت أنا كذا، كنت شابا، بعد ذلك بصير اختيار، فصرت امشي على اخرى من الخشب، وهيك نعم. فنسبوا الفعل، نسبوا ياء الفعل، ياء النسبة الى الفعل، ماذا قالوا؟ فاصبحت كنتيا، يعني كنت انا ابضاي، كنت وقف قطع الحارة، كنت درس، كنت وقف، كنت امشي مشي، كنت كنت، نعم هيك قال. واصبحت عاجنا، العاجن شو بيساوي؟ بيعجن العجين، بيكون ايده للمرأة وين؟ بالارض، هذا بصير بيمشي على اربعة، صار مثل اللي عم يعجن، ماشي هيك مثل اللي عم يعجن. قال نعم، اصبحت كنتيا واصبحت عاجنا، صرت اقول كنت وكنت وبعدين صرت امشي على اربعة، اخليها لالله. نعم، وشر خصال المرء كنت وعاجنا، خلاص كنت وخلاص صار في أرذل العمر. نعم، في حبذا وصلوا الفاعل في الفعل، صحيح، وصلوا الفاعل من الفعل فصار كالكلمة الواحدة. لما في باب ظن مر معنا تذكروا، نقول ظننت زيدا قائما، صحيح، لو قلنا زيد ظننت قائم، شوف الفعل ب متمسك، لكن المفعول رأسا اشتغل عنه، فلذلك لما كان صار الفعل والفاعل كالجزء الواحد متماسك مع بعضه البعض، فإلى غير ذلك، يعني أشياء كثيرة قد تتعلق شوف اللغة العربية أنا أحببت أن يعني أن أشرح شيئا. اللغة العربية تتوسع كثيرا. لماذا رفعوا الفاعل؟ لماذا كان كالجزء من الكلمة؟ شفتوا أعطينا أمثلة متعددة لهذا الأمر. يرجع للكتاب. وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما. عرفت الفاعل الذي هو جزء يصبح كالجزء مع الفعل في كلمة واحدة. أولا أحدها ألا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه. ما معنى الحد؟ الحد هو التعريف عند المناطق. فما حد الإنسان؟ ماذا تقول؟ حيوان ناطق. وما حد الفاعل؟ اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم، هذا اللي بدناها، مقدم عليه بالأصالة. هذا ما يريد الشيخ. قال وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرنا. وإنما يقال أخواك قاما، فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. هذا أول حكم من أحكام الفاعل. الحكم الثاني أن لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. تقول قام زيد، تقول قام الزيدان، وتقول قام الزيدون. ربما بعض الناس يسألني الآن لماذا لا تقول قام زيدان؟ فقلنا قام الزيدان، والتثنية هي إضافة شيء في آخره ألف ونون، فلماذا أضفت أل التعريف في أولها؟ من يجيب؟ نعم، إلى التعريف. جميل، حسام جاوبنا. عندما قلت زيد وتريد أن تثنيه، كل اسم تريد أن تثنيه أو تريد أن تجمعه تنكره أولا وبعد ذلك تجمعه، صار نكرة شائع في جنسه. لما أقول أنا سميتكم مثلا جاء الزيدون، اسمه زيد 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 زيد، والاسم شائع في جنسه، نكرة ولا معرفة؟ يصير نكرة. كما أقول رجل 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 رجل، ولذلك اضطررت إلى تعريفه، فأنا أثني المعرفة ولا أثني نكرة. لكن لا تقول شبه النكرة، هذا نكرة حقيقة، مو شبه نكرة، نكرة. فهو نكر قبل أن يثنى ونكر قبل أن يجمع، ولذلك احتاج إلى أل التعريف. فلذلك قال أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قاما أخواك، لأنه يا الفاعل ألف أو الفاعل أخواك، ولذلك نقول قام أخواك. هذا بالنسبة للمثنى. ولا يقال قاموا إخوتك، بل نقول قام إخوتك. فلا يجوز أن نجمع ما بين الواو وما بين الاسم الظاهر. ولا قمنا نسوتك، فلا يجوز أن نجمع ما بين نون النسوة التي هي فاعل وبين النسوة الاسم الظاهر، بل يقال في الجميع قام أخواك، قام أخوك، وقام أخواك، وقام إخوتك، وقامت نسوتك، كل ذلك على الإفراد في قام. كما يقال قام أخوك، هذا هو الأكثر. ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان، كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. على اللغة الفصيحة كان ينبغي أن يقول يتعاقب فيكم ملائكة، وقلنا التخريج ممكن أن يكون على شيئين. الشيء الأول أننا نبحث عن صدر الحديث إن كان له صدر، فإن كان له صدر إن لله ملائكة يتعاقبون، صارت يتعاقبون، إن ملائكة يتعاقبون، شو بتصير؟ يتعاقبون، ملائكة يتعاقبون. خبر إن ملائكة يتعاقبون. إذا إن ملائكة متعاقبة لله بصفة للملائكة، أو إذا حبينا نخبر عنه الملائكة يتعاقبون بصير خبر على حسب ما تريد. إذا كان الخبر غير ذلك من الممكن إما أن صفة وإما أن يكون خبر، ليس هذا بحث. وإنما انتهى إذن الكلام أين؟ إن ملائكة لله، إن ملائكة متعاقبة لله، انتهى الكلام. ما هي الملائكة؟ قال ملائكة بالليل وملائكة، يعني هم ملائكة بالليل وهم ملائكة بالنهار. ممكن؟ ممكن، خرج هذا عن لغة الضعيف. أو نقول إن هذه لهجة من لهجات العرب، يوجد قبيلة من قبائل العرب دائما تأتي ب، وإذا الآن هذا في أهل الإسكندرية إلى الآن، وأهل الدير بيحكوا بعض، يعني قلت لهم مثلا شو بيقولوا بعض، إذا في حدا من إخواننا هيك بيجعل واو أحيانا بالفعل، يعني بلهجتهم بأهل المنطقة الشرقية يفعلون ذلك، فهذه من لهجات العرب. فإذا كانت هذه اللهجة من لهجات العرب صارت الواو الآن كانت على رأس الثاني سبحان الله. فمن لهجات العرب أنهم فيأتون بعلامة الجمع في الفعل ولكنها ليست في الفاعل. فسمع الصين مثلا عند ذلك يتعاقبون ملائكة، يتعاقبون ملائكة الواو علامة الجمع وملائكة هي الفاعل. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أصل أوى مخرجيهم، أصل مخرجون، مخرجوني، لما نضيف عندما تضاف مخرج تذهب النون، نون الإضافة ما بيجتمعوا، عند ذلك اجتمعت الواو والياء، عند ذلك عندما اجتمعت الواو والياء انقلبت الواو ياء وأدغمت الياء بالياء فصارت أوى مخرجية. قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك، والأصل أوى مخرجوياهم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. ثم كسر ما قبلها للمناسبة صارت أوى مخرجية، لأنه الواو كان يناسبها ضمة، فلما انقلبت هذه الواو إلى ياء صار يناسب الياء كسرى، فكسرنا الجيم وصارت أوى مخرجية. قال والأصل أوى مخرجوياهم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة أوى مخرجيهم بتخفيف الياء. والثالث من الأحكام أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا. عندما نقول قامت هند، كان قام زيد، ولما صارت هند الفاعل جئنا بتاء التأنيث، هذا بالفعل، لكن زيد قائم، هند قائمة، فإما أن نأتي بتاء التأنيث المبسوطة بالفعل أو بتاء التأنيث المربوطة بالوصف، فنقول قام زيد قامت هند، زيد قائم، هند قائمة. أو إذا كان الوصف مثلا في نعت مثلا سبب إنه قائمة أمه. ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. متى يكون جائز هذه التاء ومتى يكون واجبا؟ قال فالجائز في أربع مسائل، إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث. إذا قلنا نحن إن التأنيث ينقسم طبعا باعتبارات، باعتبار التأنيث ماذا قلنا؟ يوجد له ثلاثة أنواع من التقسيم: تأنيث لفظي مثل طلحة ومعاوية، تأنيث حقيقي ولفظي مثل فاطمة وخديجة، هذا تأنيث لفظي وحقيقي، وتأنيث حقيقي وليس لفظي مثل سعاد وزينب. وعندنا تأنيث ما جاء الآن هذا قسم. القسم الثاني في التقسيمات أن يكون التأنيث إما حقيقيا وإما مجازيا، والحقيقي ما له فرج والمجازي ما ليس له فرج. ما في عبارة ثانية؟ الذي له فرج حقيقي فينبغي دائما أن نأتي بالتأنيث، أما الذي ليس له فرج مثلا كالمبراة والطاولة مثلا والسجادة والشمس إلى غير ذلك، هذه الأشياء إما أن تكون في لفظها مؤنثة وإما أن تكون في معناها مؤنثة، لكن على كل حال هذا التأنيث يسمى تأنيث مجازي. فماذا نقول؟ طلعت الشمس أم طلع الشمس لنا وجهها، طلعت الشمس وطلع الشمس. أما إذا تقدم الفاعل يعني تقدم لفظ الفاعل وكان مبتدأ عند ذلك نقول الشمس طلعت قولا واحدا. قال ربنا إذا السماء انشقت. نعم. أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث ونعني به ما لا فرج له أو ما لا فرج له. تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول أرجح. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة. موعظة تأنيث حقيقي مجازي، ومع ذلك جاءت التاء في الفاعل جاءتكم. ففي آية أخرى قد جاءكم بينة. ما الفرق بين البينة والموعظة؟ شيء واحد، ومع ذلك لم يأتي بتاء لأنه يجوز الوجه. والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لكن وهو منفصل من العامل بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضي امرأة، ويجوز أن تقول حضر القاضي امرأة. هي المسألة العقلية الآن ما على عرفان من هذا حاجب القاضي، قال حضر القاضي التفت بعدين الآن لا زينب بنت الواقف كما قال ابن مالك. ممكن ممكن، وإذا قال شايف أقول حضرت القاضي يجوز هذا لوجود الفصل ما بين الفعل وما بين الفاعل، وعندما يفصل بالمفعول لأن المفعول من الممكن أن يتوسط ومن الممكن أن يتقدم، والأول أفضح يعني مراعاة الفاعل. والثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئسة، نحو نعمة نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند. يجوز هذا يعني إذا قلت نعم الجنس كأنك تريد نعم الجنس فتبقى على نعمة، أو نعمة فرعيت اللفظة. الرابع أن الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، أو جاء الزيود جاءت الزيود يعني جاء جماعة الزيود، فلذلك جئت بالتاء. وجاءت الهنود وجاء الهنود، جاء جمع الهنود للجماعة هون إجعال جمع. فمن أنث فعل معنى الجماعة ومن ذكر فعل معنى الجمع، ويستثنى من ذلك جمع التصحيح فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول جاءت الهنداد بالتاء إلى غير هنداد مؤنث حقيقي، عند ذلك نراعي فيها الفعل فنقول جاءت بالتاء إلى غير، كما تفعل في جاءت هند. وقام الزيدون بترك التاء إلى غير كما تفعل في قام زيد. والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة. إذن إذا كان مؤنث حقيقي المرأة لها فرج، نعم هذا أصل التأنيث فيها. قال ربنا عز وجل إذ قالت امرأة عمران، إذن هذا المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة، نحو إذ قالت امرأة عمران، فعند ذلك يجب في هذه الحالة أن نأتي بالتاء. الثانية أن يكون ضميرا، في بعض النسخ مكتوب متصلا، اللي عنده متصل يصححها ويكتب مستتر. نعم. كقولك الشمس طلعت، عند ذلك طلعت انه الفاعل ضمير فاعل بطلعت الثانية، والفاعل نقول ضمير مستتر ولا متصل؟ مستتر قولنا. فاللي عنده كلمة متصلة يحطها مستترة. نعم. وكان الظاهر ان يجوز في نحو ما قام الا هند، يعني ما قام الا هند، لانه الاصل ان نقول ما قامت الا هند، يعني قامت هند، لكن الفاعل في هذه المسألة ما قام احد، نفينا القيام عن كل الناس، وبعد ذلك استثنيناها ونفي النفي اثبات، فجاءت هند واعربناها مجازا فاعل، والمفاعل لما قام كله ما هو احد. نعم. ولذلك لا يناسب ان نقول ما قامت، لاننا راعينا المحذوف وهو احد. وكان الظاهر ان يجوز في نحو ما قام الا هند الوجهان، ويترجح التأنيث، كان الظاهر، لكن الاصل ان يقول ما قام الا هند. كما في قولك حضر القاضي امرأته، يعني من راعى انه يقول قامت هند ثم اراد التأكيد فجاء بالنفي ثم جاء بإلا من اجل الحصر ما قامت الا هند، وهذا يرجح التأنيث. والذي يرجح انه ينفي القيام عن الناس ثم يستثني من ذلك هند، فهي بدت بعض من كل واعربناها فاعل عند ذلك، فهو يرجح التذكير. ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة، يعني عندما يفصل ما بين الفعل وما بين الفاعل بالمفعول، ولكنهم اوجبوا فيه ترك التاء في النثر، لان ما بعد الا ليس الفاعل في الحقيقة، وانما هو بدل من فاعل مقدر قبل الا، وهو ما قام احد الا هند، وذلك المقدر هو المستثنى منه، وهو مذكر، احد مذكر ام مؤنث؟ مذكر. فلذلك ذكر العامل، والتقدير ما قام احد الا هند، وهذا احد المواطن الاربعة التي يفترض فيها حذف الفاعل، والثاني فاعل المصدر، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فاليتيم اطعام يتيما، هذا مفعول لاطعام. نعم. تقديره او اطعامه يتيما، فاطعام الفاعل الان محذوف، وهو الضمير الذي يتصل بالمضمون. والثالث بباب النيابة، نحو قضي الامر، اختلفت صيغة الفعل، بني لما لم يسمى فاعله، فناب المفعول عن الفاعل فسمي بنائب الفاعل، اصله والله اعلم وقضى الله الامر. والرابع فاعل افعل في التعجب، اذ دل عليه مقدم مثله. نعم. كقوله تعالى اسمع بهم وابصر، اي بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالته على لدلالة الاول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، والباء هذا حرف جر لا. بعد ذلك قال الشيخ والاصل ان يلي عامله، حاجة كله. نعم. الحمد لله رب العالمين.